توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم
صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل، حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
إلهي تقربت في سجدتي إليك بحمدي وترتيلتي إلهي وعفرت ذلا جبيني إليك ولونت حبك في دم أحن إليك حنين اشتياق أحن إليك حنين اشتياق فأنت أنيسي في وحدتي طبعت كتابك وسط الفؤاد طبعت كتابك وسط الفؤاد فؤاد وحسن جمالك في مقلتي أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة، فإني فقير أراك ولكن بعين القلوب، أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة، فإني فقير لعلياء رضاك، فإني فقير لعلياء رضاك، وأنت القدير على بهجتي.
زيارة علي بن الحسين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق عليهم السلام في يوم الثلاثاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا خزان علم الله، السلام عليكم يا تراجمة وحي الله، السلام عليكم يا أئمة الهدى، السلام عليكم يا أعلام التقى، السلام عليكم يا أولاد رسول الله. أنا عارف بحقكم، مستبصر بشأنكم، معاد لأعدائكم، موالي لأوليائكم، بأبي أنتم وأمي صلوات الله عليكم. اللهم إني أتوالى آخرهم كما تواليت أولهم، وأبرأ من كل وليجة دونهم، وأكفر بالجبت والطاغوت واللات والعزى، صلوات الله عليكم يا مواليا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيد العابدين وسلالة الوصيين، السلام عليك يا باقر علم النبيين، السلام عليك يا صادقا مصدقا في القول والفعل، يا موالي هذا يومكم وهو يوم الثلاثاء، وأنا فيه ضيف لكم ومستجير بكم، فأضيفوني وأجيروني بمنزلة الله عندكم وآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 4:21 يقدم لحضراتكم نهج الحياة استفتاءات عند 4:33. تأملات في شرح دعاء السمات تأتيكم في الساعة 4:54. الحياة الطيبة تقدم لحضراتكم في الساعة 5:05. الإسلام ونمط الحياة، هذا البرنامج يأتيكم في الساعة 5:17، عند 5:29 اليمن، التصدي والتحدي. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام في الساعة 6:14، عند 6:37. نور وبلاغة. الأناشيد المختارة نستمع لها في الساعة 6:46، عند 7:11 تلاوة حزب من القرآن الكريم. من أجل حياتك في الساعة 7:30، عند 7:45 من فكر الإمام الخميني. الواحة الأدبية تأتيكم في الساعة 8:33، عند 8:07 صفحات من التاريخ. شكرا لكم مستمعينا الكرام، ودمتم في رعاية الله.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا.
أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخاف فيها الرقيبا. أنا العبد المسيء عصيت سرا، فما للآن لا أبدي النحيبا. أنا العبد المسيء عصيت سرا، فما للآن لا أبدي النحيبا.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوبا. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا.
أنا العبد المفرط ضاع عمري، فلم أرى الشبيبة والمشيبة. أنا العبد الغريق بلج بحر، أصيح لربما ألقى مجيبا. أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا.
أنا العبد الذي كسب الذنوبا وصدته الأماني أن يتوبا. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته غلقا كئيبا.
أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبا. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا.
أنا العبد الذي كسب الذنوبا وصدته الأماني أن يتوبا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزائنا المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم أينما كنتم، وأنتم تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامجكم القرآني نهج الحياة. ها نحن معكم أيها الأحبة، وتفسير ميسر آخر لآيات سورة الزخرف المباركة. نبدأها بالاستماع إلى الآيتين 43 و44، فكونوا معنا مشكورين.
فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون.
أيها الأكارم، للمراد من كلمة ذكر هناك معنيان، أحدهما التذكير والآخر ذكر العظمة والصيت الحسن، أي أن هذا القرآن سبب للتذكر والانتباه من الغفلة، أو سبب لذكرك في التاريخ، فهو سبب عظمتك وعظمة أمتك. مما تعلمنا هاتان الآيتان أولا، لا ينبغي أن يكون لعمل قلوب تأثير على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا، من كان في الصراط المستقيم ومتصلا بالوحي فإن عليه أن يكون جادا ونشيطا في سعيه وعمله. وثالثا، لا ينبغي لنا الشك في حقانية الطريق بسبب عدم إيمان الناس به. أما الآن أيها الأكارم، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآية 45 من سورة الزخرف.
واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون.
أيها الأفاضل، ورد في الآيات السابقة استخدام كلمة الرحمن، ولعل ذلك للإشارة إلى أن ترك باب الرحمة والتفرق إلى السبل الأخرى خلاف الإنصاف. مما نتعلمه من هذه الآية المباركة: أولا، الجميع محتاج إلى التذكير. ثانيا، ذكر النفس أولا ثم بعد ذلك ابدأ بتذكير الآخرين. وثالثا، التوحيد أصل مشترك بين الأديان كافة، ودعوة النبي صلى الله عليه وآله استمرار لدعوة الأنبياء عليهم السلام. والآن إخوتنا الأفاضل نستمع إلى تلاوة الآيتين 46 و 47 من سورة الزخرف المباركة.
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون.
تكرر في القرآن الكريم أيها الأفاضل ذكر قصة النبي موسى عليه السلام وفرعون وبني إسرائيل، وذلك لماذا الشبه بين مصير النبي موسى عليه السلام وقومه مع مصير نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وأهل مكة. ففرعون احتج على موسى عليه السلام بأنه رجل فقير، وأن فرعون هو الذي له ملك مصر. وكذلك احتج كفار مكة على النبي صلى الله عليه وآله بأنه فقير ويتيم ولا يملك المال ولا المقام. مما تعلمه إيانا هاتان الآيتان: أولا، لابد للأنبياء مضافا إلى ما يتمتعون به من كمالات شخصية من معجزة. ثانيا، لا يمتلك الطواغيت القوة لو كانوا وحدهم، ولكن الملأ هم الذين يعطونهم القوة. وثالثا، الضحك والاستهزاء يدل على الخواء والاستهتار وافتراء أهل الضلال. أيها الأكارم، نشنف أذاننا بالاستماع إلى تلاوة الآية 48 من سورة الزخرف المباركة.
وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون.
مما تعلمنا هذه الآية المباركة أيها الأكارم: أولا، لابد من تتابع المعجزات والأدلة لهداية أصحاب العناد والإصرار. ثانيا، المعجزات المتتالية دليل على العناية الإلهية بهداية الناس. ثالثا، لابد أولا من إتمام الحجة ثم بعد ذلك العقاب. بهذا إخوة الإيمان وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة، حتى لقاء آخر وتفسير آخر لآيات سورة الزخرف المباركة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
غيض من فيض.
قوم سبا كانوا على بعض الروايات اللي رواها ابن عباس أنه كانوا في زمن سليمان بن داود، وفي رواية في زمن داود النبي عليه السلام. قوم سبا مجتمع كان يعيش في اليمن، واليمن تدري جنابك أرض خالية من النهر، ما بيها نهر، لكن لما تنزل الأمطار تجري سيول، تنزل الأمطار على سفح الجبال تكون أكو سيول بالأودية، بتلاحظ كيف أكو نسبة ماء، لكن استثمار لهذا الماء ماكو. هؤلاء قوم سبا بنوا السدود قريب مأرب، بنوا سد، صارت المياه اللي تنزل بسبب الأمطار وتتجمع عند سفح الجبال مياه كثيرة جدا، وهم صانعين سد، ومن السد استطاعوا أن يستثمروا المي وين؟ بالزراعة، كما يروي الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام، وينقلها الطبري مروي عن ابن عباس. وصل بهم الخير والنعمة مرحلة أن المرأة تدخل بسلتها في الجنائن الموجودة على ضفاف النهر المصنوع، تخرج والسلة مملوءة من الفاكهة والثمار. هيك وصل الخير، استثمروا الماء. بعد ذلك كفروا بنعمة الله تبارك وتعالى، تجهوا إلى شرب الخمر، تجهوا إلى المعاصي، شيء فشيء وصلوا إلى الشرك بالله، شيء فشيء وصلوا إلى الكفر بالله تبارك وتعالى. الله عز وجل يروي أمرهم بالقرآن الكريم أنهم لما كفروا بنعمة الله، الله بعث الجرذان. شوف هذا الجرذ، جرذان كبيرة، أخذت تنخر السد وهم لا يشعرون. لما جاء موسم الأمطار نزل، توقعوا أن السد يستطيع أن يتحمل ضغط الماء، لكن بفعل الجرذان انفجر السد، من الضغط انفجر السد، وقع حائط السد، نزلت المياه على تلك الجنائن خربتها، ثمار انتهت، فاكهة انتهت. في ليلة واحدة تحولت تلك القرية، تحولت تلك المدينة إلى خراب بأمر الله تبارك وتعالى. نزل السيل، هدم البيوت، هدم البساتين، أنهى كل تلك الحياة والمدنية وين؟ في لحظة. هذا هو عقاب الله، هذا هو العذاب. أحيانا من تباوع الخير كثر عندك شوي، استهدي بالله على كيفك. الله عز وجل قادر في لحظة ينهي كل هذا الخير اللي عندك. دوام الشكر هو الذي يجعل النعمة تدوم وتبقى، أما الكفر بالنعم شو يسوي؟ يزيلها.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي، أينما كنتم سلام من الله عليكم، نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات. كما أرحب بفضيلة الشيخ حامد عاشور ضيف البرنامج.
حياكم الله وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله وحيا الله المستمعين الكرام أجمع.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ، وشكرا على حضورك الكريم معنا. مستمعين الكرام، فاصل ثم نواصل هذه الحلقة من برنامج استفتاءات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم من جديد مستمعينا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. سنتناول كما الحلقات السابقة أحكام الأغسال مع فضيلة الشيخ حامد عاشور. فضيلة الشيخ، بالإضافة إلى الأسئلة السابقة التي طرحناها في الحلقات السابقة من برنامج استفتاءات، هناك أيضا بقيت أسئلة حول مسألة أو باب الأغسال في الأحكام الشرعية. هناك سؤال يقول: ما هي كيفية الغسل الواجب للمشلول والمقعد الذي يجلس على الكرسي، خصوصا أنه لا يمكن للماء الوصول إلى جزء من الأجزاء السفلى من جسمه أثناء الجلوس على الكرسي؟ أو هناك الكثير من المرضى ربما الطبيب يمنعهم من وصول الرطوبة إلى أجزاء من جسمه، هنا كيف يتم التعامل في الغسل؟
حياكم الله وحماكم وأيدكم وأبقاكم. بلى، السؤال مهم وعملي، وهو من الابتلاءات التي يكثر السؤال فيها، وهو كيف يمكن للمشلول أو المقعد الذي لا يستطيع إما الوقوف أو لا يستطيع أن يحرك يده أو لا يستطيع أن يحرك ظهره لأي عذر طبي أو لأي عذر جسدي وصحي.
نعم.
فما هو الحكم؟ المسألة في الواقع جوابها يقع تحت واجبات الغسل وشرائطه. هناك مجموعة من الواجبات في الغسل، منها طهارة أعضاء البدن ومنها طهارة الماء، إلى أن يقول السيد: ومن الأمور في الغسل المباشرة. والمقصود بالمباشرة أني في الوضوء أو في الغسل، أني أنا الذي أباشر الغسل، أنا الذي أباشر غسل رأسي، أنا الذي أباشر مسح ظاهر القدمين في الوضوء مثلا. وكذلك في الغسل أنا الذي يجب علي أن أغسل رأسي واليمين واليسار. لكن المباشرة يقيدها السيد الإمام رضوان الله عليه بكلمة اختيارا، أي أن المباشرة واجبة في الغسل إذا كان الأمر ليس فيه اضطرار. نعم. لذلك يقول: ومع الاضطرار جاز، بل وجب الاستنابة. لو حصل الاضطرار كالمشلول مثلا.
نعم.
الذي قد أجنب أو المقعد، فلا يرفع حكم الجنابة كما تعلمون إلا الغسل.
نعم.
في حالة وجود الماء، ولكن العذر عدم قدرة المكلف أن يغسل رأسه وبدنه. هنا يجوز الاستنابة، بل واجبة إذا انحصر الغسل بالاستنابة. لذلك يغسله الغير.
نعم.
وملاحظة مهمة، عليه أن ينوي أيضا أنه يغسله، و
النائب يعني ينوي أنه يغسل المقعد أو
ينوي أن هذا وضوء.
نعم.
ينوي أن هذا غسل. بلى، إذا أمكن إعانة المكلف، إعانته بصب الماء إليه.
نعم.
أو مثلا بتحريك يده إن كان يجب تحريك اليد في بعض المواضع. لكن يقيد السيد في باب الوضوء، والمسألة أيضا موجودة في باب الغسل، أن الأحوط استحبابا أن يضم التيمم لو أمكنه ذلك.
النية هل هي أيضا واجبة على الشخص الذي يغسل له أو
عندنا مكلف عليه حدث أكبر وعندنا شخص آخر سوف يعينه هذا الشخص ينوي أن هذا الفعل لأجل إعانته على الوضوء وكذلك المكلف ينوي أن الذي الآن يفعله هو الغسل.
طيب شكرا جزيلا سمحت الشيخ على هذه الإجابة القيمة. أيضا هناك سؤال آخر، إذا تيمم المكلف بدلا عن غسل الجنابة لعذر ما مثل ضيق الوقت أو يعني عدم وجود الماء، فهل يجب عليها الغسل بعد ذلك؟
هذه مسألة مهمة، أهميتها كما لا يخفى على المستمع الكريم لكثرة حصول المسألة في حياتنا اليومية والعملية أن حكمي الغسل، ولكن لعذر لمانع من استعمال الماء أو لعذر يمنعني من استخدامه أو لفقدان الماء كالانقطاع الذي يحصل باليوم مثلا أو بالساعات ويخرج الوقت، فما هو حكمي؟ لذلك يقول السيد الإمام الواجب عليه أن يتيمم وصحة صلاته متوقفة على التيمم إذا لم يستطع الغسل، لم يستطع الغسل لضيق الوقت أو ما شابه. ولكن لو ارتفع هذا العذر، هذا العذر الذي منعني من الغسل ضيق الوقت أو لجبيرة كانت أو ما شابه، صلاتي التي صليتها صحيحة والصلوات أيضا التي سوف تأتيني أيضا صحيحة بهذا التيمم. لكن يوجد قيد مهم، يقول السيد الإمام والاحتياط فيما لو حصل له ارتفاع العذر، قال أن الاحتياط بالإتمام والإعادة مع سعة الوقت لا ينبغي تركه، لا ينبغي تركه.
طيب شكرا جزيلا سمحت الشيخ. أيضا هناك مسألة ربما تخص شهر رمضان المبارك أو حتى من يكون صائما في الأيام العادية، يقول ما هو حكم من أجنب وكان ناويا للغسل في شهر رمضان واستيقظ في وقت لا يسع للغسل، فلما شرع في الغسل دخل وقت الصلاة ولم يكمل الغسل، هنا كيف يجب التعامل مع هذه الحالة؟
لن أذهب إلى التفصيل الطويل في هذه المسألة، ولكن سوف أتكلم في الجواب من ناحية عملية. من هو الذي ينجرح صيامه في شهر رمضان لمن أجنب ولم يغتسل؟ الذي تعمد البقاء على الجنابة بتفصيل طويل في محله يذكر في باب الصوم، الذي تعمد البقاء على الجنابة حتى دخل عليه الوقت. أما من اغتسل وضاق عليه الوقت ودخل وقت الصلاة فهذا غسله صحيح وصومه أيضا صحيح. أما من تعمد تسويف الوقت أو تعمد البقاء على الجنابة على تفصيل في محله فهذا الذي صيامه فيه إشكال، وفي جميع الأحوال الغسل صحيح.
هل تترتب عليه كفارة أو شيء آخر؟
نعم، في تفصيلا كفارة من تعمد البقاء على الجنابة في باب الصوم تذكر لعدة حالات، أفاق مرة أو مرتين وإلى ذلك وما إلى ذلك.
شكرا جزيلا سمحت الشيخ. فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. Thank you. مرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام، سادتي سيداتي، تحية طيبة لكم من جديد في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. معنا فضيلة الشيخ حامد عاشور، ونتناول أحكام الأغسال في الأحكام الشرعية. فضيلة الشيخ، هناك سؤال أيضا، هل يصح الاستعاضة بالغسل بدلا عن الوضوء خاصة مع ضيق الوقت؟
لو كان السؤال هل يمكن أن أستعيض بالوضوء عن الغسل لأن الوضوء لا يحتاج إلى وقت كالغسل،
نعم،
لكن السؤال لعله يشير إلى هذه المسألة المهمة التي هي مسألة عملية، وهو هل أن الغسل يكفي عن الوضوء أم لا؟
نعم،
هذه المسألة المهمة والتي يكثر السؤال فيها. المسألة كالتالي: واحد، هل يجزئ الغسل عن الوضوء أم لا؟ اثنين، هل يمكن أن تتداخل الأغسال مع بعضها البعض أم لا؟ أما المسألة الأولى وهي التي عبرنا عنها بواحد، وهو أن الغسل يكفيني عن الوضوء أم لا؟ بالنسبة إلى غسل الجنابة، بلى، من اغتسل غسل الجنابة كان عليه الحدث الأكبر وهو غسل الجنابة واغتسل، فإنه لا يحتاج إلى الوضوء. بلى، لو أحدث بحدث أصغر وجب عليه أن يتوضأ لأن النواقض قد نقضت الحدث الأصغر. أما الثانية وهو أنه لو اغتسل وكان عليه عدة أغسال واجبة أو مستحبة أو مختلفة، فهل يمكن له أن ينوي كل هذه الأغسال بغسل واحد؟ بلى، يصح له ذلك، كقول السيد الإمام، كما يعبر السيد الإمام رضوان الله عليه: إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة أو مستحبة أو مختلفة، فإن نوى الجميع بغسل واحد صح وكفى عن الجميع مطلقا. وهنا تفصيل ولا أريد أن أطيل: فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء للمشروط به، وإلا وجب الوضوء قبل الغسل أو بعده إن لم يكن غسل الجنابة، لتفصيل في يذكر في محله. والنتيجة المهمة أن الغسل يكفي، غسل الجنابة يكفي عن الوضوء مطلقا.
شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ حامد عاشور على هذه الإجابات القيمة والكافية والشافية. أيضا هناك سؤال آخر يقول: أنا مريض في بدني جرح إثر عملية جراحية، وهذا يمنع وصول الماء لها، فما هو حكم الأغسال الواجبة في هذه الحالة؟
الأصل إذا كان المكلف محدث بحدث أصغر أن يتوضأ، وإذا كان عليه حدث أكبر أن يغتسل. ولكن للوضوء وإلى الغسل شرائط، ومن الشرائط أن لا يكون وصول الماء سببا للضرر على المكلف، كما هو حال السائل، وهو وجود جرح إثر عملية أو كسر أو ما شابه، وهذا الذي يعبر عنه بوضوء الجبيرة وإن لم تكن فيه جبيرة، أو بالغسل الذي فيه جبيرة. مرة يمكنه أن يوصل الماء على هذه المنطقة وهذا الأثر، ولكن قد يسبب له ألما أو يسبب له حرقة، ولكنه من ناحية طبية لا يوجد ضرر، وإنما يوجد حرقة مثلا لوصول الماء. هذه الحرقة أو هذه الحساسية مثلا لا ترفع حكم وجوب الغسل. ومرة الطبيب يمنعني من إيصال الماء أو الغسل، وهنا يأتي الأمر المرحلة الثانية، ألا وهي أن أضع خرقة وأن أمسح على هذه الخرقة، فالماء لم يصل إلى الجرح وإنما وصل فوق الخرقة أو الكيس.
نعم.
ومرة ثالثة وهي التي أختم بها الحديث، أنه مطلقا الماء والرطوبة لا يمكن أن تصل إلى بدني، حتى لو أردت أن أضع مانعا فهنا تصل نوبة التيمم، وفي كل الأحوال الأحوط أن يجمع بين هذا الغسل وبين التيمم.
شكرا جزيلا فضيلة الشيخ حامد عاشور على هذه الإجابات الشاملة والكافية، والشكر موصول لكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أستودعكم الله وإلى اللقاء.
ترنيمة الحق في مسمعي، أبيت ودمعي أبيت معي، وترنيمة الحق في مسمعي، فيا حسرتي من عذاب الضمير، ويا حرقتي من لظى الأدمع. أبيت ودمعي أبيت معي، وترنيمة الحق في مسمعي، أبيت ودمعي أبيت معي، وترنيمة الحق في مسمعي، فيا حسرتي من عذاب الضمير، ويا حرقتي من الأدمع. أبيت وليلي طويل طويل، ولا أدري فيه أوان الرحيل، ويهجر النوم كيف السبيل إلى راحة البال في المضجع. أبيت وليل طويل طويل، ولا أدري فيه أوان الرحيل، ويهجر السبيل إلى راحة البال في المرجع، فيا حسرتي من عذاب الضمير، ويا حرقتي من لظى الأدمع. أبيت ودمعي أبيت أبيت تنجيني من مرديات العمل، فما أضيق العيش لولا الأمل، فصفحك يا من به مطمعي. إلهي وإني عصيتك، هل تنجيني من مرديات العمل، فما عيش لولا الأمل، فصفحك يا من به مطمعي، فيا حسرتي من عذاب الضمير، ويا حرقتي من لظى الأدمع.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السمات. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ولا زال الحديث والتأمل والبحث يستفيد ويحاول أن يستفيد من فقرات هذا الدعاء الشريف، دعاء السمات المنقول عن أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، والذي تبدو فيه معالم العلوم الإلهية والخزانة الربانية المودعة عند أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين. وصل بنا الكلام إلى الصورة الخامسة والإبداع الخامس الذي أبدعته الحكمة الإلهية، فالحديث إنما هو عن الحكمة الإلهية التي صنعت بها العجائب. ومن هذه العجائب المعنى الذي تشير إليه هذه الفقرة: وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما. وصل بنا الكلام في هذه الصورة الخامسة إلى المعنى الثالث أو الصفة الثالثة التي وصفت بها الصورة الخامسة أو التي أبدعتها الصورة الخامسة، والتي سميت بأسماء خمسة كما هو ظاهر من الفقرات، وقد تحدثنا عن اثنين من هذه الخمسة وبقي الكلام عن ثلاثة. فالكواكب جعلت بحسب الحكمة الإلهية التي صنعتها مصابيح، وهذه صفة تشابه صفة الشمس والقمر ولكنها أقل. ومعنى مصابيح الذي هو جمع مصباح، أي السراج الثاقب المضيء، وجعلها مصابيح، وإنما جعلتها الحكمة الإلهية مصابيح. لماذا؟ لتتفوق على غيرها من المصابيح، فلا يوازيها مصباح. أما الصفة الرابعة التي جعلت للكواكب فهي وزينة، أي وجعلتها الحكمة الإلهية زينة، والزينة اسم لما يزان به. وواضح أن الكواكب زينة السماء، كما تزين المرأة القلادة وغيرها من معاني الزينة، وفائدتها للتجميل. والمراد في هذا المعنى أن الكواكب زينة إنما لكي نتبين عظمة الله سبحانه وتعالى، وكون هذه الكواكب وهذه الزينة آية على جماله. أما الصفة الخامسة فهي أن الكواكب رجوما. معنى الرجوم ممكن